بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتابع درسنا في الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ نقلا عن ابن دباس الشافعي في تأليفه الذي سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، قال رحمه الله: قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، يعني أن أعداء السنة ينبذون أهل السنة بالألقاب القبيحة، كما كان المشركون ينبذون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالألقاب القبيحة. إذن هذا الدليل على إرثهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا هذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وأن اعتقدوا صدقها بناء على عقلة فاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطن وظاهر. أما الذين وافقوه، هكذا في طبعة مجموع، وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم، هكذا في نسخة، وعند أن يعتقدوا فيها، أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة. طبعا كلمة يذمونهم به ويسمونهم دليل على أن الصواب كلمة فيهم، لأن الضمائر متحدة حينئذ، ما يكون فيه اضطراب في العبارة، أن يعتقدوا فيهم. يعني لعل المقصود الله أعلم أن كل من وافق النبي عليه الصلاة والسلام، أن كل من وافق النبي وتبع النبي ولو في بعض عقيدته لا بد أن يذم، لا بد أن يذم في هذا الجانب الذي وافق فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سبحان الله، ولو كان منحرفا في بعض الجوانب، لكن في هذا الجانب الذي هو فيه منضبط ومتبع يذم به، يذم به. يقول لا بد للمنحرفين عن سنتهم أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية أو ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. تأملوا في الرافضي، ربط بين حب علي وبغض أبي بكر وعمر، لا تكون محبا لعلي ومتوليا له إلا إذا أبغضت أبا بكر وعمر. قال: ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا، بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها، وهو الغالب، يجعلون من يتولى الشيخين ومن يحب الشيخين ناصبيا بناء على الملازمة الباطلة. ما هي الملازمة الباطلة؟ أنك لا تحب عليا إلا إذا أبغضت الشيخين. قال: وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. يعني القدري يقول: من أثبت القدر، القدر هو الذي ينفي القدر، يقول من أثبت القدر وأثبت أن الله هو الذي خلق أفعال العباد فإنه قائل بالجبر، من أثبت القدر فقد وقع في الجبر، هكذا يعتقد القدري. من اعتقد أن الله أراد الكائنات هذه المشيئة وخلق أفعال العباد هذا الخلق، يعني من أثبت المشيئة لله وأثبت الخلق لله فقد وقع في عقيدة الجبر، سلب العباد القدرة والاختيار. هل هذا صحيح؟ سبحان الله، فهو على اعتقاده وزعمه. قال: وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. هل هذا لازم؟ أبدا، هذا لازم باطل. وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم، فجسم مركب أو جوهر فرد. ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. يعني الحاصل أنهم جعلوا من إثبات الصفات، جعلوا من إثبات الصفات إثباتا للجسمية المزعومة عندهم، ومن قال إن الله جسم فقد كفر لأنه ممثل، الأجسام متماثلة. وهكذا يأتون بهذه اللوازم الباطلة. أهل السنة لا يلتزمونها أصلا. أهل السنة يقولون بإثبات الصفات ولكنهم لا يقولون بأن الله جسم، وهذا أصلا لم يرد في الكتاب ولا في السنة. كما قال ابن القيم: والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. لكن هذه لوازم باطلة يلزمون بها أهل الحق. وأيضا إذا أردنا أن نستطرد في هذا الباب الذي افتتحه المؤلف، أيضا كقول القبورية من حارب الأولياء أو بمعنى أصح من حارب التعلق بالقبور والتبرك بالقبور ونهى عن دعاء الصالحين ودعاء الأموات فقد أبغض الصالحين وتنقص الصالحين والأولياء. ما رأيكم في هذه الملازمة؟ هذه باطلة كهذه اللي ذكرها المؤلف. وكقول الصوفية أيضا أصحاب المولد من نهى عن المولد ومن بدع المولد ومن حرم المولد فقد أبغض النبي، أعوذ بالله. هذه كلها لوازم باطلة يأتي بها هؤلاء المبطلون. يقول رحمه الله: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، فهو وربه إن كان ظالما فإن الله سيحاسبه على ظلمه وافترائه، على ظلمه وافترائه على عباد الله. يقول: فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني فليحذر هذا الذي ينبز الناس، هذا الذي ينبز الناس بالأنباز الباطلة ويصفهم بالأوصاف الباطلة المفترات، فليحذر من مكر الله سبحانه وتعالى ومن انتقامه، فهو ربه. الله أكبر، ما أعظمها من نوعه. كيف يرمي أهل السنة بأنهم نواصب أو بأنهم مجبرة أو بأنهم مجسمة أو أنهم يبغضون الأولياء والصالحين أو يبغضون النبي والعياذ بالله؟ كيف يرمي أهل السنة بهذا؟ وفي بعض هؤلاء القبورية الغلاة لما تكلم عن أهل السنة وعن تحريمهم للمولد وللتبرك بالقبور والتمسح بالحجرة النبوية وتبديعهم للاحتفال بالمولد النبوي إلى آخره، قال في آخر كلامه هذا الرجل: نسأل الله أن يكف شره عن المسلمين. قال: إن هؤلاء الناس بينهم وبين رسول الله شيء. سبحان الله، شوف الافتراء، وقد خاب من افترى. شوف كيف يفتري على أهل السنة، يفتري على أهل السنة. فهو ربه، الله سبحانه وتعالى سيحاسبه إذا لم يتب على هذا الافتراء. نحن أهل السنة بينه وبين الرسول شيء، نسأل الله العافية. الله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات، هذا مهم، هذا كالتلخيص، كالتلخيص لما سبق. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. إذن طوائف أهل القبلة إلى كم ينقسمون؟ إذن إلى ستة أقسام. يقول: قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. قسمان يقولان نجريها على ظاهرها، يعني هذه الآيات وهذه الأحاديث ثبت في الصفات. قسمان يقولون على غير الظاهر، وقسمان يسكتون. قال: أما الأولان، هل عندي ضبط غريب هنا كيف الأولون؟ نعم هذا الصحيح. فقسمان، أما الأولون فقسمان. من الأولون؟ الذي تجري على ظاهرها. أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل، أنكره السلف وإليه يتوجه الرد للحق. إذن هؤلاء يقولون يد الله فوق أيديهم، يقولون يد حقيقية نجريها على ظاهرها، ولكن يجعلون هذه الصفة كصفة المخلوق، هذا كفر. هذا هو التمثيل الذي أنكره السلف وكفروا القائل به. ومع الأسف إن الجهمية يرمون السلف بهذا المذهب، سبحان الله. قال: والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجرى ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. إما جوهر محدث كاليد وكالوجه وكالساق وكالعين، وإما عرض قائم به كالقدرة والإرادة والغضب والرضا والفرح، هذه أعراض لأنها لا تقوم بنفسها، يعني الجوهر ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره. يقول رحمه الله: فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام، هذا في حق من؟ في حق العبد. ولكن هل هي كذلك في حق الله سبحانه وتعالى؟ صفات الله عز وجل تختلف، ليس كمثله شيء. يقول: فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا، يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، كلمة توضيحية، يعني ما يختلف السياق لإسقاطها. يعني ما الكلام الأخير هذا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى له إرادة وله قدرة، جيد، وله كلام ومشيئة، وهذه القدرة وهذه الإرادة ليست كإرادة ومشيئة وقدرة المخلوقين، هي صفات ليست كصفة المخلوقين، إذن على ذلك يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى له وجه وله يد وله عين ليست أجساما كأجسام المخلوقين. هذا إلزام لمن لأي طائفة؟ الأشاعرة ومن بعده، لأن الأشاعرة يثبتون صفة العلم وصفة القدرة وصفة الإرادة وصفة الكلام، هذه يثبتونها. والعجب أن الأشاعرة يثبتون هذه الصفات ويقولون نثبتها على ما يليق بجلال الله ليست كصفات المخلوقين، فهلا طردتم يا معاشر الأشاعرة هذه القاعدة السلفية بحيث أنكم تثبتون الصفات كلها بدون تمثيل ولا تشبيه، ولكن تناقضوا، أثبتوا بعض الصفات وأنكروا بعض الصفات. يقول رحمه الله: وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف. ما هو هذا المذهب؟ أن تجرى على ظاهرها بدون معنفي التشبيه والتمثيل. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. يعني القول في الصفات كالقول في الذات، فإن كنتم تثبتون ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فيجب عليكم أن تثبتوا لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وإلا تناقضتم. فمن قال لا أعقد علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، المعهودين يعني فين؟ في المخلوقات. قيل له فكيف تعقد ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ يعني يلزم بالذات، بإيمانه بالذات. وقال أنا لا أعقل يدا إلا كهذه اليد الجارحة التي في المخلوق. طب نقول له كيف عقلت أن الله له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين؟ فيجب عليك كما آمنت بذات لا تشبه ذوات المخلوقين، يجب عليك أن تؤمن بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. يقول رحمه الله: ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه، حتى في عقله مخبوط في عقله. يقول: وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي كيف استوى، أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا، أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، كيف هو في نفسه في ذاته. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ أيضا مسألة المجابهة بالذات. وإنما تعلم الذات هكذا ضبطت لكم عندي تعلم، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له سبحانه وتعالى. المعتزلي والجهمي إذا قال لك هذا السؤال: كيف استوى، كيف ينزل، كيف يدا، تسأله كيف هو نفسه سبحانه وتعالى بذاته، هل تعلمه؟ ماذا سوف يقول؟ لا يعلم كيف هو إلا هو. هكذا الجواب في الذات، فينبغي أيضا أن يكون هكذا الجواب في الصفات، إفحام وإلزام للجهم. يقول رحمه الله: بل هذه المخلوقات في الجنة. قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. الجنة فيها عنب وفيها رمان وفيها فاكهة وفيها أنهار وفيها أشجار وفيها جبال، أليس كذلك؟ والدنيا أيضا فيها فاكهة وفيها رمان وفيها عنب وفيها، هل هناك مماثلة بين عنب الجنة وعنب الدنيا؟ لا، وإنما الاتفاق فقط في الأسماء ولا مماثلة. هذا مثال على شيئين اتفقا في الاسم واختلفا في المسمى، في المعنى، في الوصف. هذا شيء نعقله سبحان الله. فكيف يثبتون هذا في هذه المسائل وينكرون في صفات الله سبحانه وتعالى؟ يقول رحمه الله: وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه الروح، هذا مثال آخر، هذا مثال آخر على شيء نؤمن به ونعرف اسمه ولكن لا نعرف أي حقيقة وذاته. هذا مثال آخر. يقول: هذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريبها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها بالبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ، وأن لهم بذلك، أن لهم بذلك يعني فين الفلاسفة وفين النصوص الشرعية، كفار بها ومن أبعد الناس عنها. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن. هذا الكلام من شيخ الإسلام من أفضل الكلام سبحان الله حول مسألة الروح، كلام محرر مختصر. يقول رحمه الله: بل نتيقن أن الروح عين موجودة، عين غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا، حقيقة أنها تصعد وأنها تسل وأنها تخرج، حقيقة موصوف بذلك. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ كيف المذهب في الروح بين المعطل والممثلة؟ لأنه المتفلسفة إيش مذهبهم في الروح؟ التعطيل، أليس كذلك؟ التعطيل، نفوا أن يكون لها صفة، جردوها، ويقابلهم المتكلمون الذين قالوا إنها جزء، بعض الناس الذين قالوا إنها جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار وأنها كالأجسام وعطوا صفات الأجسام، هؤلاء ممثلة. فإذا الروح هذه التي قال الله عنها إنها من أمر ربي اختلف الناس فيها، منهم من عطل ومنهم من مثل. نحن أهل السنة وأهل الحق، مذهبنا في الروح بين التعطيل والتمثيل. فكيف يقول الشيخ: فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ إذن هذان القسمان الذين يقولون تجري النصوص على ظواهر، وفي الحقيقة القسم الأول هم الممثلة والقسم الثاني هم السلف، السلف الصالح. قال رحمه الله: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة لله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات. من الذين يقولون لا صفة له؟ الجهمية، هؤلاء الجهمية يقولون لا صفة له، صفاته سلبية. الصفة السلبية يعني كصفة لا تأخذه سلة ولا نوم، لا سلة لا نوم، هذا صفة سلبية. جيد؟ أو إضافية. الصفة الإضافية هي التي يعني لا توجد إلا بوجود صفة أخرى لها، كصفة الأبوة مثلا، فإنها لا تكون إلا بوجود صفة البنوة، وهكذا. أو يثبتون هذول الجهمية ينكرون الصفات أصلا، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشرة. من هؤلاء؟ الأشاعرة. أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين، يعني هكذا تخبطهم في هذا الباب. يقول: فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. إذن هؤلاء يدورون في الحقيقة بين إيش؟ بين مذهب التأويل ومذهب التفويض. هم لا يؤمنون بالصفات ولا يعتقدون ما دلت عليه هذه النصوص من الظواهر. الرحمن على العرش استوى، استوى صفة لله سبحانه وتعالى، هم لا يؤمنون بها ولا يؤمنون بظاهر الآية الكريمة. إذن كيف يتعاملون معها ومع غيرها من هذه الصفات وهذه النصوص التي فيها الصفات؟ يتعاملون معها إما بالتأويل وإما بالتفويض. هذا القسم الثاني. بقي القسم الثالث، من هم؟ الساكتون. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. هؤلاء المتذبذبون يقول نحن نسكت، الرحمن على عرش السماء نتلوها ونسكت. يجوز أن يكون المراد صفة لله عز وجل تليق به، ويجوز أن يكون المراد أن لا يكون المراد كذلك، أن لا يكون المراد كذلك. فهؤلاء في الحقيقة واقفة متذبذبون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لم يجزموا بقول السلف ولم يجزموا بقول المتكلمين، وإنما قالوا يجوز أن يكون مذهب السلف حقا كما أنه يجوز أن يكون مذهب المتكلمين حقا. لذلك نحن نتوقف ونسكت ونسكت. ما الفرق بين مذهب هؤلاء والمفوضة القسم الثاني في الطائفة الثانية في القسم الثاني؟ الفرق أن المفوضة قالوا ما ندري، الله أعلم، الرحمن على العرش استوى ما ندري ما معناه، مثل ألف لام ميم، قال التفويض جهل. أما هؤلاء قالوا لا، هذه الصفات يحتمل كذا ويحتمل كذا، متذبذبون. يحتمل أن يكون مذهب السلف حقا ويحتمل أن يكون مذهب المتكلمين حقا. فهم لم يفوضوا، وإنما ترددوا واضطربوا وتذبذبوا وتوقفوا. فهم حكموا بالعلم، لكنه علم مضطرب متذبذب، يجوز كذا ويجوز كذا. وهؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حقيقة هذا مذهب الحيرة، لم يجزموا بالحق ولم يقولوا بالباطل، وإنما هم مترددون، ولذلك سكتوا، نسأل الله العافية. قال الشيخ: وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. قال: وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. يعني ما الفرق بين هؤلاء والذين قبلهم؟ الذين قبلهم نطقوا تكلموا فقال يجوز كذا ويجوز كذا. أما هؤلاء سكتوا انطموا كما تقول العامة، لم يتكلموا بشيء، نسأل الله العافية. وهو لا شك من على الباطل، نسأل الله العافية. والمشكلة أن كثير من الناس يعتقد أن هذا هو مذهب السلف، مذهب هذا واقفة، هؤلاء الساكتين. هل السلف كذلك؟ ها؟ لا والله، السلف تكلموا ونطقوا بالعلم والحكمة، وقالوا بالحق، وردوا على الجهمية، وأصلوا وعلموا وقعدوا في هذا الباب، لم يتركوه هكذا مهملا، لم يتركوه نهبا وفوضى للمتكلمين. لكن هؤلاء سبحان الله، يعني مذهب هذا الواقفة من أشر المذاهب، لأنهم إذا توقفوا ولم يقولوا بالحق، إذا الناس إلى أين سوف تتجه؟ ها؟ إلى المذاهب الأخرى الباطلة، إن هؤلاء ساكتون. والله المستعان، إذا ما وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى مذهب السلف. يقول رحمه الله: فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل، فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل، عندكم هكذا، أن يخرج عن قسم منها. لا يمكن أن يخرج، لعل هذا معنى صحيح، يعني هذه فيها ركاكة في الأسلوب. لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. طب نعيد هذه الأقسام باختصار، كم قسم الشيخ يقول؟ ستة أقسام، هي ثلاثة مذاهب، وكل مذهب فيه قسمان. ما هو المذهب الأول؟ مجريها على ظاهرها، وهؤلاء طائفتان: الأولى الممثلة المشبهة، والطائفة الثانية السلف. المذهب الثاني لا نجريها على ظاهرها، على خلاف ظاهرها، وهؤلاء طائفتان: المعطلة المؤولة، والطائفة الثانية المفوضة. والتأويل والتفويض مذهبان للأشاعرة. والمذهب الثالث من هم؟ الساكتون كما قال الشيخ، وهؤلاء أيضا طائفتان: الطائفة الأولى المتذبذبون الحيارة، الذين يقولون يجوز أن يكون مذهب السلف حقا، ويجوز أن يكون مذهب المتكلمين حقا، ما ندري، قد يكون كذا وقد يكون كذا. والطائفة الثانية منهم المعرضون، يعني يجوز، يعني نصطلح، نسمي الأولين بالمتذبذبين المضطربين الحيارة، ونسمي الآخرين الطائفة الثانية بالمعرضين. معرضين يعني يقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث وهو في إعراض تام عن هذه المسائل. سبحان الله، هذه أفضل مسائل في الدين، معرضون عنها. يقول الشيخنا سبحان الله، يعني يصفهم بوصف عجيب، يقول رحمه الله: ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم. سبحان الله، على هذه التقديرات. قال الشيخ بعدما بين الأقسام الستة في نصوص الصفات، قال: فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. ثم قال: الصواب في كثير من آيات الصفات. هكذا عندكم الصواب والصواب، نعم، يعني الواو ساقط في نسختها. قال رحمه الله: والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. الصواب يعرف من طريق الكتاب والسنة والإجماع، وليس بالذهاب إلى الأقيسة العقلية والقواعد المنطقية وإلى ما عند الفلاسفة أو عند المتكلمين. يقول رحمه الله: وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال رحمه الله: ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دعاء عظيم. الشيخ يقول رحمه الله: من وقع في الحيرة والاشتباه فليلجأ لله وليدعو بهذا الدعاء. قال الشيخ: في رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك، يعني كالاستفتاح. قال: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. الله أكبر. الشيخ رحمه الله ناصح، بين الطريق، بين الطريق كيف الإنسان يصل إلى الحق، يصل إلى الهدى. في جملة، في سطر: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ولكن أين هذا الرجل إلا من رحم الله؟ هل الجهمية أو المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل الضلال هؤلاء هل هم يفعلون ذلك؟ هم يحاربون كلام الله ويحاربون كلام رسوله ويحاربون كلام الصحابة وكلام الأئمة سبحان الله، وينبذون أتباع الأئمة السلفيين بالأنباز القبيحة، فمتى هؤلاء يعرفون الحق ويذعنون للحق؟ قال رحمه الله: إن فتح له طريق الهدى ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين، أنا عندي خبر، ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة، يعني جاءه الخبر، يعني جاءه الخبر بنهاية هؤلاء المتفلسفة المتكلمين كيف انتهوا إلى الحيرة والاضطراب والشك، هذا خبر. أما خبر إن كان ضبطها خبرا بمعنى تحصل عنده خبرة، تكون عنده خبرة، ثم إن كان قد خبر أو خبر نهايات إقدام المتفلسفة أو خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبه، رأى أن غالب ما يعتمدونه يقول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزية أو دعوة إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، كلها خيوط عنكبوت، كلها كبيت العنكبوت، ما في دليل ولا برهان ولا حجة. والشيخ رحمه الله خبير، خبير بمذاهب هؤلاء، ولذلك هنا يقرر رحمه الله تقرير المستقرئ المطلع المتتبع، يقول إن هؤلاء المتفلسفة أو المتكلمين غالب ما يزعمونه برهانا ودليلا وحجة، يقول الشيخ هي شبه، شبه مبنية على هذا، إما على قياس فاسد أو قضية كلية وهي جزئية ما تصلح إلا جزئية،
أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في مذهب بدليل والألفاظ مشتركة، ما في شيء واضح، ليس هناك هدى أو علم نافع أو برهان من الله سبحانه وتعالى. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، يعني هذه الشبه، الشيخ يقول هذه الشبه التي عندهم إذا ركبت هذه الشبه بألفاظ كثيرة طويلة غريبة أو بأسلوب منمق عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان، يفتن به سبحان الله. أوهمت الغر، يقول الشيخ، ما يوهمه السراب للعطشان ازداد إيمانا. يقول الشيخ رحمه الله إذا اطلع الإنسان وصار عنده خبر أو خبرة بما عند هؤلاء المتكلمين، يقول ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. لذلك ينبغي الإنسان كما يتعلم الحق والهدى أن يتعلم أيضا أن ينتبه وأن يتعرف على الباطل وعلى مسالك الضلال حتى يحذرها وحتى يزداد تمسكا بالحق والهدى. ليس الفقه فقط أن يعرف الإنسان الخير، لا، يعرف الخير بعده الشر كذلك. لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، ولا يعرف السنة المعرفة الصحيحة الصادقة إلا من عرف البدعة. يقول رحمه الله: فأما المتوسط من المتكلمين، لأن هؤلاء المتكلمين فيهم متوسطين وفيهم غلاة منتهين، يعني بلغ الغاية في علم الكلام، وفي متوسط لم يزل في وسط الطريق. يقول رحمه الله: فأما المتوسط من المتكلمين كبعض الأشاعرة والماتريدية، فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته. يعني يخاف على المتوسط أكثر من الخوف على الذي لم يدخل أصلا في علم الكلام. الذي لم يدخل أصلا في علم الكلام هل يخاف عليه؟ لا، ما يعرف علم الكلام أصلا. أو يخاف عليه أكثر من ذاك الذي بلغ النهاية، لأن الذي بلغ النهاية قد عرف المخازي وعرف الضلال والحيرة والاضطراب. أما المتوسط، هذا المتوسط هو الذي لم يزل مغرورا مفتونا منبهرا يريد أن يصل إلى الغاية وإلى النهاية التي وصل إليها المحققون بزعمه، لذلك يخشى عليه. ودائما في كل ملة ونحلة منحرفة وفي كل مذهب منحرف تجد أن أشد الناس تمسكا به من طائفة من طائفة المتوسطين، طائفة المتوسطين سبحان الله. يقول رحمه الله: فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر. فإذا ظهر له الحق فهو عطشان إليه قبله، وأما المتوسط فمتوهم لما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. المنتهي ينتظر الحق، فإذا لاح له الحق قبل. المتوسط، يقول الشيخ رحمه الله، لا، لا زال متوهما ولا زال مغرورا، يقول مغرورا ومفتونا بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا، لا زال مفتونا ومتوهما لتلك المقالات التي أخذها تقليدا، يقول الشيخ، عن معظمه تهويلا وتقليدا، تفخيم له فقط، الإمام فلان، المحقق فلان، ويتبعه ويقلده. يقول رحمه الله: وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. ما أنصاف المتعلمين هؤلاء هم الذين يفسدون أكثر مما يصلحون؟ إحنا شبلان إلا ما أنصاف المتعلمين هؤلاء الذين يقحمون أنفسهم في أشياء هم لا يحسنونها ولم ينضجوا فيها. قال رحمه الله: هذا يفسد الأديان. من هو؟ نصف المتكلم. المتكلم هنا الذي يتكلم في أصول الدين في العقيدة، هذا يفسد الأديان. وهذا يفسد البلدان. من هو؟ نصف المتفقه. وهذا يفسد الأبدان. نصف الطبيب. وهذا يفسد اللسان. نصف النحوي. قال رحمه الله: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة. يقول الشيخ: الذكي العاقل من المتكلمين يعلم أنه ليس فيما يقوله هو ليس على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم سبحانه وتعالى أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. الشيخ يقول: من وجه يستحقون هذا الذي قاله الشافعي، هذه العقوبة، أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في القبائل والعشائر، يقال: هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وأقبل على علم الكلام. هذا الحكم الشرعي فيهم، هذا الحكم الشرعي فيه ما قاله الشافعي. يقول رحمه الله: ومن وجه آخر الحكم القدري، يعني عندنا نظران، نظر بعين الشرع ونظر بعين القدر. فأنت إذا نظرت إليهم بعين الشرع أقمت عليهم العقوبة وعزرتهم لما قاله الشافعي، وإذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم. يقول رحمه الله: ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر، كلام دقيق ومتين في أهل الكلام. يقول رحمه الله: أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء. الزكاء الطهر، عندهم ذكاء ولكن ذكاء بخبث، ذكاء ملوث بالبدعة والضلالة، ليس هناك نقاء وطهر، في ذكاء ولكن مع اللوثة، مع البدعة، مع الضلالة، ما عندهم زكاء، ما في طهر. وعطفهم، عندهم فهم ولكن ليس عندهم، ما عندهم علوم، ما عندهم كتاب وسنة، ليس عندهم أثر، ليس عندهم برهان ونور وهدى من الله سبحانه وتعالى، وعندهم فهمون، هم ليسوا بأغبياء، ولكن أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، يعني علوما نافعة. قصد الشيخ علوما نافعة من كتاب الله وسنة رسول الله. وما عطفهما في نسخة بالعكس، لا هذا الظاهر، عطفهما ولم يفعلوا، يعني هذا هو الأقرب، لهذا هو قال هذا أثبت هذا في العصر، يعني هذا هو الصواب. نعم أن أهل الكلام عندهم علم، هم عندهم علم، أن العلم عندهم كلام، ولذلك السلف سموا علومهم وسموها الكلام، أهل الكلام علماء الكلام سموا كلام لأنه كلام ما هو علم. سبحان الله، تسمية عجيبة من السلف، كلام سموه المتكلمون. قال رحمه الله: ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا، لم يزد عن الله. أي صحيح، أنا سقطت عندي، لم يزد عن الله إلا بعدا. كل كلمة وكل عبارة وجملة ما شاء الله، سبحان الله، كلام عجيب. وعلم، يقول الشيخ رحمه الله: وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد عن الله إلا بعدا. والله ينبغي أن تكون شعار وأن تكتب هذه بماء الذهب. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. انتهت الرسالة، وجزى الله خيرا شيخ الإسلام ابن تيمية على نصحه وبيانه وجهاده وصبره رحمة الله عليه. ونحن في هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر جمادة الأولى سنة 31400 ختمنا هذا الكتاب وهذه الرسالة الطيبة النافعة المباركة، الرسالة الحموية. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها النفع العظيم، وأن يجعلها من صالح الأعمال، وأن يجعلها علما نافعا على الدوام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى